بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى. كنا في المجلس السابق نتكلم على الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى وموقف الناس من اعتقادهم لهذا الأمر وأثر الانحراف في هذه المسألة العقدية على سلوكياتهم وعلى عبادتهم لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كعادته في الصنف الآخر أو الأخير طريقة أهل السنة والجماعة، فقال: فهم الطائفة المحمدية الإبراهيمية أتباع الخليلين العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وخلقه، وأهل البصائر في عبادته ومراده بها. ثم ذكر طريقتهم رحمهم الله تعالى في ذلك. ثم قال: فصل في القواعد الأربع للعبودية الحقة. قال: وبناء إياك نعبد على أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب إياك نعبد حقا هم أصحابها. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره وتبليغ أوامره. وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضا به وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والذل له والخضوع والإخبات إليه والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها، أي من مستحب أعمال الجوارح. وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام للجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فإياك نعبد التزام لأحكام هذه الأربعة وإقرار بها، وإياك نستعين طلب للإعانة عليها والتوفيق لها. وإهدنا الصراط المستقيم متضمن للتعريف بالأمرين، يعني العبودية والاستعانة، متضمن للتعريف بالأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله بهما. أقول ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى هو ما عليه أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان. فالإيمان اعتقاد القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فهو لابد من وجود إقرار وتصديق في القلب، وهذا من أعمال القلب. وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فما ذكره رحمه الله تعالى في قواعد العبودية هو ما عليه أهل السنة والجماعة، وقد خالف في ذلك من خالف من أهل الانحراف والزيغ في هذا الباب. ثم قال: فصل: إياك نعبد وإياك نستعين دعوة جميع الرسل. قال: وجميع الرسل إنما دعوا إلى إياك نعبد وإياك نستعين. فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته من أولهم إلى آخرهم. فقال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أقول وإنما بدأ بنوح لأن نوح عليه السلام أول الرسل. ثم قال: وكذلك قال هود وصالح وشعيب وإبراهيم عليهم السلام. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أقول ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى يبين لنا أهمية الدعوة إلى العبادة، فإن دعوة جميع الرسل وما عليه جميع الأنبياء من دعوة أقوامهم إنما كان في حقيقته إلى عبادة الله وتوحيده وإفراده بالعبادة. فجميع الأنبياء والمرسلين أمروا أقوامهم باعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا متحقق في إياك نعبد وإياك نستعين. ومن الضرورة بمكان أن يعرف العبد ماهية وحقيقة دعوة الرسل، لأن بعض الناس يظن أن دعوة الرسل فقط منحصرة في الأخلاق وفي إصلاح حياة الناس في الأمور الدنيوية، وينسى أهم أساس من الأسس التي دعا إليها الرسل، وهي عبادة الله عز وجل وتوحيده. فبه صلاحهم وبه نجاتهم وبه فلاحهم في الدنيا والآخرة. ولا بد من معرفة ماهية العبادة التي دعا إليها الأنبياء والرسل، لأن بعض الناس ممن حرف الكلمة عن مواضعه بتحريف معانيه وصرفه عن سياقه القرآني أو اللغوي أو إبعاد فهم السلف لهذه النصوص، يرى أن الأمر بالعبادة يشمل أي عبادة كانت، لدرجة أن بعضهم قال أن من عبد الأصنام كان محقا فقد التزم العبودية. ومنهم من يقول من عبد كذا وكذا فصحح بعض أديان الوثنية وادعى أن هؤلاء لا يدخلون النار وليسوا من مستحقيها وأن أمرهم إلى الله يوم القيامة، وهذا يخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة وما دلت عليه النصوص الشرعية، وكانت الدلالة قطعية لا اختلاف فيها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. والجهل بحقيقة دعوة الرسل في الحقيقة يؤدي إلى الانحراف عن مسلكهم وعن منهجهم وعن الرسالة التي أرسلوا بها. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن المستظل بن حسين قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: قد علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب. فقام إليه رجل من المسلمين فقال: متى يهلكون يا أمير المؤمنين؟ قال: حين يسوس أمرهم من لم يعالج أمر الجاهلية ولم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فللأسف خرج علينا أقوام يدعون أنهم من أهل العقلانية والتيسير والمنادى بإعادة النظر في النص الشرعي ونحو ذلك، وأتوا ببعض الأمور التي تتعارض مع قطعيات العقيدة والتوحيد. فلا بد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم كانوا يعرفون الله وكانوا يتعبدون ويتقربون إليه بشيء من العبادات المتوارثة عن الأمم السابقة كاليهود والنصارى وما ورد عن إبراهيم الخليل عليه السلام، وكانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر للكون. قال الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. تأمل إلى هذه الآية: قل من يرزقكم من السماء والأرض، مسألة الرزق. أم من يملك السمع والأبصار، ثانية. الثالثة: من يخرج الحي من الميت، الرابعة: ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، هذا ردهم. فقل أفلا تتقون. كانوا يتعبدون، كانوا يصلون، وكانوا يحجون كما قال الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. كانوا ينذرون بالطاعة، كما جاء عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك. فكان النذر بفعل الطاعات معروفا قبل الإسلام. كانوا يصومون كما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. إذن لماذا عارض أهل قريش النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به؟ هذه هي الجوهر، هذه المسألة هي جوهر بعثة الرسل. الجواب أنهم لم يوحدوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بل تقربوا بالعبادة إلى الله وإلى الأوثان والأصنام والأنبياء والصالحين، فلم يقبل الله عبادتهم. فمعرفتهم بالله وعبادتهم تتعارض مع مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، التي تحتوي على ركنين أساسيين وهما النفي والإثبات: نفي تأليه كل ما اتخذ آلهة تعبد، وإثبات الألوهية لرب واحد معبود وهو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى مبينا حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي رفضها القريش: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة. ذكر أهل التاريخ كان حول الكعبة ما يقرب من 360 صنم. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وأخبر سبحانه عن السبب الذي لأجله رفض كفار قريش الكفر بجميع ما اتخذوه آلهة مع الله وإخلاص العبادة لرب واحد وهو الله، وهو رغبتهم في التقرب إلى الله بواسطة هذه الآلهة المزعومة، فهي واسطة بينهم وبين الله، لكن الله عز وجل لم يقبلها. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرتضي منهم كل ذلك حتى يؤمنوا بالله وحده لا شريك له، ويصرفوا له جميع عباداتهم القولية والفعلية الظاهرة والباطنة. هذه هي حقيقة دعوة الرسل الأنبياء، أرسلهم الله ليبينوا للناس المقصد من خلقهم، ويعرفوهم بالإله الحق المعبود، ويبين لهم العبادة التي سيتقربون بها إلى إلههم وهو الله، والجزاء المترتب على الطاعة، والعقوبة المترتبة على المعصية. وبين الرسل جميعا خطورة الإخلال بهذه العقيدة، وهي إفراد الله بالعبادة واتخاذ الشركاء معه في العبادة. نوح عليه السلام ماذا قال لقومه؟ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فأمر نوح قومه بعبادة الله وحده دون سواه، وبين لقومه أن عدم تحقيق هذا المقصد سيعرضهم للعقوبة في يوم القيامة، ولكن قومه أصروا على تأليه غير الله سبحانه وتعالى، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ماذا كانت العقوبة؟ قال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. نبي الله هود عليه السلام أرسله الله إلى عاد ليدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة وترك تأليه غيره، فقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فأجابوه قائلين: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فلما عتوا عن أمر ربهم ولم يحققوا المقصد من خلقهم ولم يستجيبوا لرسولهم جاءهم الجزاء من ربهم. قال تعالى: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وهذا نبي الله عيسى عليه السلام يأمر قومه بأن يفردوا الله بالعبادة ولا يصرفوها لكائن من كان ولو كان له شخصيا، ويبين لهم أن عدم تحقيق هذا الأمر يؤدي بهم إلى الشرك المتوعد صاحبه بالعذاب الأليم. قال لقد كفر، قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. استقراء هذا المعنى في كتاب الله يسير وسهل، وهذا الذي ذكرته لكم إنما هو أمثلة تبين حقيقة دعوة الرسل عليهم السلام، وأنهم لم يرتضوا من أقوامهم صرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، الذي هو مقصود قول الله عز وجل: إياك نعبد، كما مر معنا سابقا من قول ابن القيم أن إياك نعبد هي معنى لا إله إلا الله، فلا نعبد سواك. هذا كله فيه دلالة على وحدة المقصد والغاية والهدف، وأن ما جاء به الأنبياء والمرسلين هو الدين الذي أراده الله ورضيه من الناس، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكيف يقال بعد ذلك أن من عبد غير الله واتخذه آلهة وكفر باليوم الآخر ولم يؤمن بجميع الرسل أنه من المؤمنين؟ إذن فهم حقيقة دعوة الرسل له أثره في اتباعهم وفي السير على طريقهم ومنهجهم وفي قبول العقيدة التي جاءوا بها وعدم مخالفتها. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في لزوم إياك نعبد لكل عبد إلى الموت. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال أهل النار: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. واليقين ها هنا هو الموت بإجماع أهل التفسير. وفي الصحيح في قصة موت عثمان بن مضعون رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه، أي الموت وما فيه. أقول هنا يشير ابن القيم رحمه الله تعالى إلى ضرورة تفسير المصطلحات بما ورد في التشريع الإسلامي، فتفسر النصوص باللغة العربية وتفسر النصوص بما ورد في كتاب الله وبما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فسر قوله تعالى حتى أتانا اليقين بغير ما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل وانحرف عن الصراط المستقيم. ثم قال: فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في دار التكليف، بل عليه في البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان من كان يعبد وما يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتمسان منه الجواب، وعليه عبودية أخرى يوم القيامة يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود فيسجد المؤمنون ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود، فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك وصارت عبودية أهل الثواب تسبيحا مقرونا بأنفاسهم لا يجدون له تعبا ولا نصبا، ومن ظن أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو زنديق كافر بالله وبرسوله، وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله تعالى والانسلاخ من دينه. بل كلما تمكن العبد من منازل العبودية كانت عبوديته أعظم، والواجب عليه منها أكبر وأكثر من الواجب على من دونه. ولهذا كان الواجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل على جميع الرسل أعظم من الواجب على أممهم، والواجب على أولي العلم أعظم من الواجب على من دونهم، وكل أحد بحسب مرتبته. وعليه إخوان الأفاضل فلا يسقط التكليف بالعبادة عن أحد من العالمين مهما بلغت درجته ومهما ادعى من الدرجة كالولاية ونحوها. بعضهم يقول أنه ولي من أولياء الله الصالحين وقد ارتفع عنه التكليف ووصل إلى مرتبة القرب من الله سبحانه وتعالى، هذا دجال من الدجاجلة. أعظم الأولياء أعظم الناس مقاما هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا زال يعبد ربه سبحانه وتعالى إلى أن توفاه الله، ولم يترك العبادة بهذه الحجج الشيطانية. ثم قال: فصل في انقسام العبودية إلى عامة وخاصة، وهذا ما سيكون في مجلسنا القادم بإذن الله تعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.